أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة. إن الدول والمجتمعات البشرية تتطلع إلى الحياة الهنية وتبذل كل ما لديها لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية، وهذه المعاني الجميلة قد اختصرها نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في قوله: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ومن نظر في بعض الدول في هذه الأيام عرف قيمة الأمن، والسعيد من وعظ بغيره. ومن أعظم الأسباب التي يتحقق بها دوام الأمن واستمراره وجود حاكم تجتمع عليه الكلمة وتطيعه الرعية وتتحقق به الحياة الجميلة الهنية. وما أجمل كلمة فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين قال: لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة. وجاء بسند حسن أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا يصلح الناس إلا أمير. بل جاء عن العلامة الطرطوشي العلامة المالكي قال: لا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور. ولما شوه بعض الناس فقه التعامل مع ولاة الأمر في هذه الأيام وطعن في الأحاديث الصحيحة وشكك فيها وطعن في من طبقها فوصفه بأنه صناعة أمنية أو أنه من طائفة جامية أو أنه من فئة جاسوسية، كان لزاما علينا أن نبين ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في آثار سلف الأمة. والله إن المؤمن ليتلذذ حينما يأتمر بما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المحروم من يتنكب عن هذه الإرشادات العظيمة. ولذلك سوف نتناول بإذن الله عز وجل 10 حقوق عظيمة لولاة الأمر نتعلمها ونعلمها للآخرين، نعلمها لأبنائنا ولأهلنا ونشيعها في مجتمعنا، لأنها هي أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهي: الأولى توقيرهم واحترامهم والحذر من إهانتهم والتنقص من شأنهم، كما جاء ذلك في حديث زياد العدوي يقول وتأمل إلى هذه القصة ففيها عبرة عظيمة. يقول: كنت مع أبي بكرة رضي الله تعالى عنه تحت منبر ابن عامر أمير البصرة، وكان يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى إمامنا يلبس ثيابا رقيقة. فقال له أبو بكر: أسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن من تأمل الواقع اليوم يرى أن كل من تعرض للحاكم بإهانة أو تنقص ابتلاه الله عز وجل بالذل والإهانة. وأيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر في الإسلام ثغرة ولا يقبل له توبة حتى يعيدها كما كانت. فأولى الحقوق احترام ولاة الأمر، توقير الحكام. الثانية من الحقوق البيعة لهم والحذر من البيعات البدعية، فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وجمع ابن عمر أبناءه وحشمه كما جاء في صحيح البخاري يحذرهم من نقض البيعة، قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. فالمرء في الدولة المسلمة تكون بيعته للحاكم المسلم في بلده، فنحن في دولة الإمارات بيعتنا لحاكمنا الشرعي المبارك خليفة ابن زايد آل هيان حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، وكل بيعة لغير هذا الحاكم الشرعي تعتبر بيعة محدثة مبتدعة، كالبيعات التي يعقدها أرباب الفرق والجماعات لمرشديهم وزعمائهم. ثم أيضا الثالثة من الحقوق وهي مرتبطة بالثانية أن تكون البيعة بإخلاص وصدق، بعيدة عن الغدر، بعيدة عن الخيانة. وتأمل إلى الوعيد الشديد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يوفي له والعياذ بالله. فكم من إنسان قد غدر في هذه البيعة، فكم من إنسان قد خادع في هذه البيعة. ترى بعض الناس يقول: في رقبتي بيعتان، وترى بعض الناس يبايع في الظاهر وينقض في الباطن. فالمؤمن صادق في بيعته للإمام. رابعا من هذه الحقوق السمع والطاعة في المعروف، يسمع ويطاع للحاكم المسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وجاء أيضا في حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك فاسمع وأطع. وهذه الأحاديث واضحة جلية، إلا أن البعض أصر إلا أن يتكلم عليها. ولقد عقد مؤتمر في إحدى الدول الخليجية يتناقشون هل هذه الأحاديث منسوخة أو لا، والغريب أن بعض الدعاة أخذ يستهزئ بحديث حذيفة كما صدر ذلك عن طارق السويدان.
هكذا أفهم الحضارة الإسلامية، لا أفهمها بطريقة علماء السلاطين، أسمع وأطيع طاعة ولي الأمر.
هداه الله ورده إلى جادة الصواب. خامسا من هذه الحقوق العظيمة الصبر على ما يصدر عن الأئمة، وهذا فرع عن الحق السابق، فمهما تعرضت للأذى ومهما أخذ من حقك فعليك أن تصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال في الحديث: من رأى من أميره ما يكره فليصبر، فإن من خرج عن الإمام شبرا مات ميتة جاهلية. وجاء أيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، فقالوا: يا رسول الله وكيف نفعل؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. بعض الناس اليوم يقول: تعرضت للظلم، أخذت حقوقي. نقول: قف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قف مع هذا النص العظيم. سادسا من الحقوق، وهو حق جليل وله ارتباط بواقعنا، وهو عدم الخروج على ولاة الأمر بالقول أو الفعل، فقد جاءت الأحاديث محذرة من هذا الأمر الخطير كما في حديث: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال الصحابة في حديث آخر: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج لما في الخروج من مغبة سيئة وآثار مدمرة ولا يعرف في تاريخ الأمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: خروج إلا كان ضرره أعظم من نفعه، والخروج القولي أشد في بعض الأحيان من الخروج الفعلي، كما قال بعض أهل العلم الربانيين: ما من خروج فعلي إلا ويسبقه خروج قولي من تهييج الناس ومن شحن القلوب. وهؤلاء كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: هم القعدة، الخوارج القعدية، الذين لا يخرجون بالسلاح ولكنهم يؤججون الناس ويثيرون الدهماء للخروج. سابعا من الحقوق النصيحة الشرعية بضوابطها من العلم والإخلاص والسر، فقد جاء في حديث تميم بن أوس الداري أنه قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومناصحة ولاة الأمر لا تكون من خلال المنابر ولا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي ولا من خلال شبكات الإنترنت، فقد جاء ذلك جليا في حديث عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح للسلطان فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. وتأمل في موقف أسامة ابن زيد لما قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، لقد كلمته فيما بيني وبينه من دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. بعض الناس في هذه الأيام يقول لابد أن تنصح في العلن، أو تنصح في السر ثم تعلن هذه النصيحة. أين الإخلاص لله عز وجل في هذه النصيحة؟ وأبشركم أن ولاة الأمر في هذه البلاد فيهم خير عظيم، فإنهم يتقبلون النصيحة، وقد جرب ذلك فما لقي منهم إلا القبول. ثامنا، من حقوق ولاة الأمر أداء العبادات خلفهم، من الصلاة والحج، ومن أداء الزكاة إذا طلبوها. وتأمل في حديث أبي ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا أبا ذر إن كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل معهم، فإنها لك نافلة. وفي رواية: فلا تقل إني صليت فلا أصلي. وهذا الحق جاء مطردا في كتب العقيدة، ولذلك جاء عن ابن زمنين المالكي رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة قال: وإن أهل السنة يرون الجمعة والعيدين وعرفة خلف كل أمير بر أو فاجر من السنة، جروا على هذا الأمر. تاسعا، من حقوق ولاة الأمر أن يكون الجهاد في سبيل الله عز وجل بإذنهم، كما في قول الله عز وجل: لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أخذ منه كثير من العلماء أن استئذان ولي الأمر شرط في الخروج للجهاد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. فالجهاد ليس إلى أحد الناس، لا بد له من راية ولا بد له من إذن، وكم له من شروط. ولكن البعض قد غرر اليوم بشبابنا فأرسلوهم إلى بعض البلدان وهم لا يعرفون لا شروط الجهاد ولا أحكام الجهاد، انطلقوا إثر أناشيد حماسية أو فتاوي محرضة. وكم يحتاج الشباب إلى التبصير في هذا الباب العظيم. عاشرا وأخيرا، من الحقوق الدعاء لولاة الأمر، الدعاء للحكام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وجاء عن الفضيل ابن عياض يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا للإمام. وهذا الإمام أحمد ابن حنبل يضرب أروع الأمثلة في هذا الباب، يقول: وإني أدعو له، أي للحاكم، بالتوفيق والتسديد في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. مع أن الإمام أحمد تعرض لما تعرض له أثناء المحنة. وهذا البربهاري رحمه الله يقول في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، فكيف بمن يسبهم؟ فكيف بمن يلعنهم؟ إن صفة المؤمن في التعامل معهم الدعاء لهم، لأن الدعاء لهم أثره متعدي، فصلاحهم صلاح للمجتمع. هذه جملة من الحقوق ينبغي أن نعرفها، لأنها مأخوذة من كتاب الله عز وجل، ومأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم للزوم الكتاب والسنة.